سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين من الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس أن الشيخ الأعظم يرى أن حال التصرف الخروجي الغصبي كحال شرب الخمر الذي يعالج به من الداء المهلك. كما أن شرب الخمر لا معنى للنهي عن التعالج به قبل الابتلاء بالمهلكة، لأن التعالج به قبل الابتلاء بالمهلكة غير مقدور لكونه ماذا؟ لكونه سالبا بانتفاء الموضوع. فكذلك الخروج من الدار لا معنى للنهي عنه قبل الابتلاء بالدخول إليها. فإذن الشيخ الأعظم الأنصاري يدعي أنه لا معنى للنهي عن التعالج بشرب الخمر قبل الابتلاء بالمهلكة. لماذا؟ لأنه قبل الابتلاء بالمهلكة لا يكون شرب الخمر تعالجا، لا يكون يمكن أن المقدور هو ترك شرب الخمر. المقدور قبل الابتلاء بالمهلكة هو ترك شرب الخمر، أما ترك التعالج بالخمر فلا معنى للنهي عنه قبل الابتلاء بالمهلكة، لأنه سلب بانتفاء الموضوع. التعالج هو شرب الخمر في المهلكة، فقبل الابتلاء بالمهلكة لا مهلكة، فلا معنى للنهي عن شرب الخمر في المهلكة ولا مهلكة. يقول: التصرف الغصبي الخروجي كشرب الخمر في المهلكة، كما أنه قبل الابتلاء بالمهلكة لا معنى للنهي عن شرب الخمر في المهلكة إذ لا مهلكة، فكذلك قبل الابتلاء بالدخول لا معنى للنهي عن التصرف الغصبي الخروجي إذ قبل الدخول لا خروج. هذا معنى السالبة بانتفاء الموضوع، هذا معنى السالبة بانتفاء الموضوع. وبالتالي فالخروج لا يكون منهيا عنه عند الشيخ الأعظم الأنصاري لا قبل الدخول. ليش قبل الدخول غير منهي عنه؟ لعدم كونه مقدورا قبل الدخول، لأنه قبل الدخول هو منتف بانتفاء الدخول، فلا يمكن النهي عنه إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. فإذا لا يمكن أن يكون الخروج منهيا عنه لا قبل الدخول لكونه منتفيا بانتفاء الدخول فلا معنى للنهي عنه، ولا بعد الدخول لأنه بعد الدخول يصير هذا الخروج مقدمة حصرية للتخلص من الحرام فيكون مأمورا به ويقع محبوبا للمولى. شأنه شأن شرب الخمر في المهلكة يا أخوان، قبل الابتلاء بالمهلكة. شو هي المهلكة؟ يعني قبل الابتلاء بالداء المهلك الذي تتوقف معالجته على شرب الخمر. قبل الابتلاء بالداء المهلك الذي تتوقف معالجته على شرب الخمر، هل يمكن أن يقول المولى لا تشرب الخمر في المهلكة؟ لا يمكن. ليش؟ إذ لا مهلكة. وبعد الابتلاء بالمهلكة أيضا لا يقول المولى لا تشرب الخمر في المهلكة. ليه؟ لأنه بعد الابتلاء بالمهلكة التخلص من المهلكة يتوقف على شرب الخمر فيكون مأمورا به ومحبوبا للمولى. فهمتم ما هو مقصود الشيخ الأعظم من قوله حال الخروج الغصبي كحال شرب الخمر في المهلكة؟ كما أن شرب الخمر في المهلكة قبل الابتلاء بالمهلكة لا معنى للنهي عنه، وبعد الابتلاء بالمهلكة هو مأمور به ويقع محبوبا، فكذلك التصرف الغصبي الخروجي قبل الدخول لا معنى للنهي عنه، وبعد الدخول يقع مأمورا به ومحبوبا للمولى. واضح الكلام؟ لذلك قال الشيخ بالأمس نحن توقفنا عند قوله فمن لم طبعا كان سابقا قال بل حاله يعني حال الخروج من الأرض الغصبية بل حاله حال مثل شرب الخمر المتوقف مثل شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك في الاتصاف بالوجوب في جميع الأوقات، كما أن شرب الخمر الذي يتوقف عليه النجاة من المهلكة يكون متصفا بالوجوب في جميع الأوقات، فكذلك ولا يتصف في وقت من الأوقات بالحرمة، فكذلك الخروج الغصبي الخروج من الدار المغصوبة لا يتصف في وقت من الأوقات بالحرمة ويكون متصفا بالوجوب، لا يتصف في وقت من الأوقات بالحرمة ويكون متصفا بالوجوب. قال ومنه ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرف في أرض الغير مثلا حراما قبل الدخول، لا لا، الحرام قبل الدخول هو الدخول، وأنه يتمكن من ترك الجميع جميع التصرفات حتى الخروج. هذا ما بيقبله الشيخ الأنصاري، الخروج غير مقدور قبل الدخول. ليش؟ سالبة من انتفاء الموضوع منتفي، لا معنى الخروج قبل الدخول، وذلك لأنه لو لم يدخل لما كان متمكنا من الخروج وتركه، ويعتبر في صحة التكليف القدرة على المتعلق، يعني القدرة على الفعل وعلى الترك قبل الدخول، لا قادر يخرج ولا قادر يترك الخروج. ليش؟ إذ الخروج متفرع على الدخول، وقبل الدخول لا معنى للخروج، موضوع الخروج منتفي. وترك الخروج بترك الدخول رأسان ليس في الحقيقة إلا ترك الدخول، إذا لا يقال ترك الخروج، هذا ترك الدخول فبتركه الدخول انتفى الخروج بنفسه، لا أنه هو الذي ترك الخروج. لذلك قال فمن لم يشرب الخمرة لعدم وقوعه في المهلكة التي يعالجها به بالخمر مثلا لم يصدق عليه، من لم يشرب الخمر لعدم وقوعه في المهلكة التي يعالجها به، يعني لعدم ابتلائه في المهلكة التي يعالجها به، لم يصدق عليه إلا أنه لم يقع في المهلكة، لا أنه ما شرب الخمر فيها، لا يقال هذا لم يشرب الخمر في المهلكة. قولك لم يشرب الخمر في المهلكة فرع أن يكون قد ابتلي بالمهلكة وترك شرب الخمر ولم يتعالج بالخمر، إلا أنه ماذا، هو غير مبتلى بالمهلكة، فإذا لم يشرب الخمر حال عدم ابتلائه بالمهلكة لا يقال لم يشرب الخمر فيها في المهلكة إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع كما لا يخفى، لم يشرب الخمر في المهلكة إذ لا مهلكة، من باب السالبة بانتفاء الموضوع، كمن يقول أنا لم أهن شريك الباري، هذه القضية لا تصدق إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع، إذ لا شريك للباري حتى أهينه. فكذلك الذي لم يبتل بالمهلكة وترك شرب الخمر لا يقال ترك شرب الخمر في المهلكة. نعم ترك شرب الخمر مطلقا يصدق عليه، أما ترك شرب الخمر في المهلكة لا يصدق عليه إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. كذلك من لم يدخل لا يقال ترك الخروج إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع، بمعنى أنه ماذا، لا خروج ولا معنى للخروج قبل الدخول، فنسبة ترك الخروج إلى المكلف مجاز وإلا في الحقيقة لا معنى للخروج قبل الدخول، والخروج غير مقدور للمكلف لا فعلا ولا تركا قبل الدخول. واضح الكلام؟ قال: وبالجملة لا يكون الخروج بملاحظة كونه مصداقا للتخلص عن الحرام أو سببا له. يعني سواء قلنا أن الخروج هو مصداق التخلص عن الحرام الواجب أو أن الخروج مقدمة للتخلص عن الحرام الواجب، بالنهاية هذا الخروج عند الشيخ الأعظم لا يكون إلا مطلوبا. ويستحيل أن يتصف بغير المحبوبية ويحكم عليه بغير المطلوبية. قبل الدخول لا معنى لحرمته، بعد الدخول يكون مطلوبا مأمورا به محبوبا. هذا هو كلام الشيخ الأعظم. الماتن أيها الإخوة اعترض على هذا الاستدلال الذي ذكره الشيخ الأعظم، أولا بأن ما يتحقق به التخلص من الحرام إنما يقع حسنا عقلا ويكون مطلوبا شرعا بشرطين. ما هما الشرطان يا إخوان؟ ما يتحقق به التخلص من الحرام وهو الخروج يقع حسنا عقلا ومطلوبا شرعا بشرطين. الشرط الأول الانحصار، انحصار التخلص من الحرام به. طبعا بعد الفراغ انه هذا التخلص من الحرام اهم من حرمة الغصب الخروجي، الشروط تقدمت معنا. طيب الشرط الاول الانحصار، انحصار التخلص من الحرام به وهو متحقق في المقام. الشرط الثاني عدم كون الانحصار بسوء الاختيار، هذا الشرط متحقق في المقام ليس متحققا في المقام. يعني صاحب الكفاية يعود ويكرر نفسه، هذا الشرط غير متحقق. بما أن هذا الشرط غير متحقق فالخروج لا يقع لا حسنا عقلا ولا مطلوبا شرعا، بل يقع قبيحا عقلا ويقع مبغوضا شرعا وعصيانا للنهي السابق. وإن حكم العقل بلزومه كما سيأتي بلزوم الخروج، من أي باب يحكم العقل بلزومه؟ من باب كونه أهون الشرين وأقل المحذورين. بس حكم العقل بلزومه من باب كونه أهون الشرين وأقل المحذورين شيء، وكونه حسنا عقلا ومطلوبا شرعا شيء آخر. لذلك قال الماتن، قال: قلت هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون من حصر به التخلص مأمورا به. أقصى ما يمكن أن يقال في إثبات أن الخروج الذي ينحصر التخلص من الحرام به مأمور به، أقصى ما يمكن أن يقال هو هذا البيان. وهذا البيان على ماذا يرتكز؟ على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى أنه قبل الدخول الخروج غير منهي عنه، لأنه لا معنى لأن الخروج غير مقدور قبل الدخول، وبعد الدخول الخروج مأمور به ومحبوب، ولا يكون عصيانا للنهي السابق ومبغوضا لكونه عصيانا للنهي السابق. لماذا؟ إذ لا نهي سابقا، لا نهي عن الخروج سابقا على الدخول وقبل الدخول. صحيح؟ هاتان هما الركيزتان. قال: على وهو موافق لما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري أعلى الله مقامه على ما في تقريرات بعض الأجلة، تقريرات بحثه مطارح الأنظار. قال: لكنه لا يخفى، هذا الإشكال الأول، لكنه لا يخفى أن ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب ما يتخلص به المكلف عن فعل الحرام أو يتخلص به عن ترك الواجب عن فعل الحرام الذي يكون ماذا أهم من حرمة المقدمة الحصرية أو عن ترك الواجب الذي يكون أهم من حرمة المقدمة من حرمة المقدمة ما يتخل ما أنما به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب الأهم إنما يكون هذا الذي به التخلص حسنا عقلا ومطلوبا شرعا بالفعل وإن كان قبيحا ذاتا شو يعني وإن كان قبيحا ذاتا يعني وإن كان قبيحا لولا تعنونه بعنوان أن به التخلص ها وإن كان قبيحا لولا تعنونه بعنوان أن به التخلص خوف فإذا صارت العبارة إنما يكون حسنا عقلا ومطلوبا شرعا بالفعل إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه هذا الشرط الأول اللي هو الانحصار ولم يقع بسوء اختياره هذا الشرط الثاني أن لا يكون الانحصار بسوء الاختيار كيف يكون الانحصار بسوء الاختيار قال إما في الاقتحام في ترك الواجب أو فعل الحرام كيف الاقتحام في ترك الواجب أو فعل الحرام كما قلنا المكلف بسوء اختياره يذهب إلى مكان يعلم أنهم في هذا المكان يوجرون الخمر في فمه قهر إذا اقتحم في فعل الحرام أم لا اقتحم في فعل الحرام الاقتحام في ترك الواجب بسوء اختياره يذهب إلى مكان يعلم أنه في هذا المكان ماذا يمنع عن الصلاة ويقهر على ترك الصلاة هذا اقتحام في فعل الحرام أو في ترك الواجب قال إما هذا تفسير لسوء الاختيار قال إما في الاقتحام في ترك الواجب أو فعل الحرام وإما في الإقدام على ما هو قبيح وحرام لولا أن به التخلص بلا كلام هذا تفسير يا أخوان لقوله وإن كان قبيحا ذاتا وإما في الإقدام على ما هو قبيح وحرام شو هو القبيح والحرام الخروج ليش الخروج قبيح وحرام لأن الخروج تصرف في أرض الغير من دون إذنه الخروج غصب غصبي قبيح وحرام لولا أن به التخلص من الحرام الأهم اللي هو البقاء في الأرض المغصوبة بلا كلام هذا إذا هو بسوء اختياره أقدم على الدخول يكون هو بسوء اختياره جعل نفسه مضطرا إلى الخروج الغصبي اللي هو لولا أنه يتوقف عليه التخلص من البقاء في الأرض المغصوبة لكان هذا الخروج الغصبي قبيحا وحراما ولكن بما أنه يتوقف عليه التخلص من البقاء في الأرض المغصوبة عند الماتن الخروج الغصبي ليس حراما فعلا إلا أنه ماذا؟ إلا أنه قبيح عقلا ومبغوض وهو عصيان للنهي السابق للنهي عن الخروج السابق على الدخول
قال الدخول كان النهي عن الخروج فعلي
عند الماتن نعم وهذا ما يريد أن يثبته لأن الخروج سيأتي الخروج مقدور بالوصف
ولا عن الشيخ الأنصاري يصير الخطوة الثانية من الدخول مش فعلي
ها؟
عن الشيخ الأنصاري لا عملنا الخطوة الثانية من الدخول ليس فعلي
كي شهر ليس فعلي
لأنه فيها ليس
لا لا عند الشيخ الأعظم قبل الدخول سنوضح عند الشيخ الأعظم قبل الدخول المحرم هو الدخول
الدخول يصدق من الخطوة الأولى الخطوة الثانية حال قبل أتيام
غصبا غصبا ليس دخولا غصبا هي غصبا ليس دخولا هي
ليس مقدورا عليه الخطوة الثانية قبل الأولى قبل أخذ الخطوة الأولى
لا مقدور بالواسطة لا 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 نوضح عند الشيخ الأعظم قبل الدخول الحرام فعلا هو الدخول بعد الدخول بعد الدخول يحرم البقاء يحرم البقاء، ولكن الخروج لا يكون حراما بل يكون مأمورا به وواجبا. قبل الدخول الحرام فقط هو الدخول، ليس البقاء محرما ولا الخروج محرما قبل الدخول. فإذا البقاء والخروج قبل الدخول لا حرمة لهما، ليش؟ لأنهما غير مقدور عليهما. بعد الدخول البقاء يكون محرما، لأن البقاء بعد الدخول مقدور ولا يتوقف عليه التخلص من الحرام. أما الخروج لا يكون محرما، لأنه وإن كان مقدورا إلا أنه يتوقف عليه التخلص من الحرام فيقع مأمورا به وواجبا. توضيح هذا سيأتي في نفس المتن. قال: كما هو المفروض في المقام ضرورة. ليش مع كونه بسوء اختياره أقدم على ما هو قبيح وحرام لولا أن به التخلص؟ ليش لو أقدم بسوء اختياره لا يكون ماذا؟ لا يكون هذا الذي اضطر إليه حسنا عقلا ومطلوبا شرعا، أي يا صاحب الكفاية. قال: ضرورة تمكنه، تمكن المكلف منه من ماذا؟ من ترك الخروج قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره. فإذا النقطة الأساسية لعدم وقوع هذا الخروج حسنا عقلا ومطلوبا شرعا عند الماتن شو هي؟ النقطة الأساسية أنه قبل الدخول متمكن من ترك الخروج، فإذا قبل الدخول هو منهي عن الخروج. طيب بعد الدخول هذا النهي لم يقع فعليا للاضطرار، ولكن ملاكه باق، مبغوضية الخروج باقية، قبح الخروج باق، وهذا الخروج يعد عصيانا للنهي السابق. قال: وبالجملة كان قبل ذلك المكلف قبل الدخول متمكنا من التصرف خروجا. ليش متمكن؟ كان متمكنا من التصرف خروجا كما يتمكن منه دخولا. يا إخوان، قبل الدخول كما أنه متمكن من الدخول فكذلك هو متمكن من الخروج. غاية ما في الأمر، قبل الدخول هو متمكن من الدخول مباشرة ومتمكن من الخروج بالوصف. قال: وبالجملة كان قبل ذلك متمكنا من التصرف خروجا كما يتمكن منه، أي من التصرف دخولا. غاية الأمر يتمكن منه أي من التصرف دخولا بلا واسطة، ومنه أي ومن التصرف خروجا بالواسطة. بواسطة ماذا يتمكن من التصرف خروجا؟ بواسطة الدخول. قال: ومجرد عدم التمكن منه أي من الخروج إلا بالواسطة لا يخرجه عن كونه مقدورا. كون الخروج قبل الدخول غير مقدور إلا بالواسطة، هذا لا ينفي كونه مقدورا. ونحن قلنا يكفي في متعلق التكليف أن يكون مقدورا ولو بالواسطة، ولولا ذلك لما صح التكليف بالمسببات التوليدية. قال: كما هو الحال في البقاء. لاحظوا هذه إشارة إلى جواب نقضي على الشيخ الأعظم. نحن قلنا بالأمس إنه صاحب الكفاية أجاب على الشيخ الأعظم نقدا وحلا. النقد بماذا كان؟ بالبقاء. إنه أيها الشيخ الأعظم، أنت قلت قبل الدخول هو منهي عن الدخول والبقاء، ولكنه غير منهي عن الخروج، لأن الخروج قبل الدخول غير مقدور. طيب ما البقاء حاله حال الخروج؟ إذا قلنا الخروج قبل الدخول غير مقدور، فكذلك البقاء قبل الدخول غير مقدور. فكيف جعلته قبل الدخول منهيا عن البقاء وليس منهيا عن الخروج؟ هذا النقد في محله، هذا النقد في محله لو استظهرنا من عبارة الشيخ في تقريراته أن البقاء قبل الدخول منهي عنه، ولكن لا يظهر من عبارة الشيخ الأعظم في تقريراته أن البقاء قبل الدخول منهي عنه، ولذلك يمكن أن يقال أن هذا النقض في غير محله. وإن كان صاحب الكفاية ما ذكره صريحا بعنوان كونه نقضا على الشيخ الأعظم، ولكن البعض قالوا أراد بذلك النقض على الشيخ الأعظم. نقول يتم هذا نقضا لو ظهر من عبارة الشيخ الأعظم كون البقاء قبل الدخول منهيا عنه، ولكن لا يظهر من عبارة الشيخ الأعظم ذلك. لذلك الشيخ الأعظم بيقول قبل الدخول البقاء والخروج حالهما واحد، قبل الدخول كلاهما غير مقدور، كلاهما غير منهي عنه. متى يختلف حال البقاء عن حال الخروج عند الشيخ الأعظم؟ بعد الدخول. بعد الدخول البقاء مقدور فيصير منهيا عنه ولا يتوقف عليه التخلص من الحرام. أما الخروج فهو وإن كان مقدورا بعد الدخول إلا أنه لكونه يتوقف عليه التخلص من الحرام لا يكون منهيا عنه، بل يكون مأمورا به ومطلوبا شرعا. قال كما هو الحال في البقاء فكما يكون تركه أي ترك البقاء مطلوبا في جميع الأوقات قبل الدخول وبعد الدخول. أما بعد الدخول لأنه مقدور بالواسطة، مقدور البقاء مباشرة، أما قبل الدخول فكيف بيكون مطلوب ترك البقاء؟ لأنه ترك البقاء مقدور بالواسطة بترك الدخول. قال فكذلك الخروج يكون ماذا؟ يكون مطلوبا ماذا؟ الخروج في جميع الأوقات، يكون مطلوبا ترك الخروج، بل فكذلك الخروج يكون مقدورا في جميع الأوقات. قبل الدخول يكون الخروج مقدورا بماذا؟ بالدخول. وبعد الخروج وبعد الدخول يكون الخروج مقدورا بالمباشرة. فإذا كما أن البقاء مقدور قبل الدخول وبعده، فكذلك الخروج مقدور قبل الدخول وبعده. فإذا قال فكما يكون تركه أي ترك البقاء مطلوبا في جميع الأوقات لأنه مقدور قبل الدخول وبعد الدخول، فكذلك الخروج مقدور قبل الدخول وبعد الدخول، فيكون الخروج قبل الدخول منهيا عنه لأنه مقدور بالواسطة. قال مع أنه أي مع أن الخروج مثله مثل البقاء في الفرعية على الدخول، مثل ما أنه البقاء في الأرض المغصوبة متفرع على الدخول إليها، كذلك الخروج من الأرض المغصوبة متفرع على الدخول إليها. فإذا قلنا بأن البقاء قبل الدخول مقدور بالواسطة، يجب أن نقول أن الخروج قبل الدخول مقدور بالواسطة. كأن الماتن عم بيقول أيها الشيخ الأعظم كيف قلت البقاء قبل الدخول منهي عنه والخروج قبل الدخول غير منهي عنه مع أن حالهما واحد وكلاهما مقدور بالواسطة؟ الجواب أنه لا يظهر من الشيخ الأعظم الالتزام بماذا؟ بالنهي عن البقاء قبل الدخول.
بالنسبة لكلمات الفقهاء لما يقول المولى لا تتصرف في مال الغير، الغادي هو مش عم يستظهر من كلام الشيخ الأنصاري، عم يستظهر من كلام متفق عليه أنه ينهى عن التصرف بمال الغير مع أنه متوقف على الدخول. يعني هو الشارع لم يأتي ويقول مثلا لا تدخل إلى مال الغير أو لا تدخل إلى
أرض، وقال لا تغصب.
لا تتصرف
الكلام أنه هوني لا تغصب له إطلاق، له إطلاق يشمل التصرف الخروجي قبل الدخول أو لا، له إطلاق يشمل التصرف الخروجي قبل الدخول أو لا. المسألة عقلية، إذا أثبتنا أن الخروج قبل الدخول مقدور ولو بالواسطة عند ذلك لا تغصب بإطلاقه يشمل التصرف الخروجي قبل الدخول. إذا أثبتنا أنه غير مقدور حتى بالواسطة فعند ذلك ما في معنى أن يكون لا تغصب يشمل التصرف الخروجي قبل الدخول.
يعني فقط يشمل الدخول، هذا هو الضبط.
بس فقط الدخول، لا تغصب يعني لا تدخل إلى الأرض المغصوبة. سيأتي مزيد توضيح. قال فكما لا تكون الفرعية فكما لا تكون الفرعية أي فرعية البقاء على الدخول مانعة عن مطلوبيته أي عن مطلوبية ماذا؟ ترك البقاء قبله قبل الدخول ها؟ وبعده بعد الدخول صحيح؟ قبل الدخول المولى بيقول لي اترك البقاء ليه؟ لأنه البقاء مقدور بالواسطة وبعد الدخول المولى بيقول لي اترك البقاء ليش؟ لأنه البقاء مقدور مباشرة فكما لا تكون الفرعية أي فرعية البقاء على الدخول مانع عن مطلوبيته يعني عن مطلوبية ترك البقاء قبله قبل الدخول وبعده كذلك لم تكن فرعية الخروج على الدخول مانعة عن مطلوبية الخروج قبل الدخول وبعد الدخول وإن كان العقل يحكم بلزومه إرشادا إلى اختيار أقل المحذورين وأخف القبيحين يا إخوان الخروج الخروج ذا مفسدة بعد الخروج بعد الدخول ذا مفسدة وقبيح ومبغوض وعصيان للنهي السابق ويستحق المكلف على خروجه العقاب وما الذي يلزمه بالخروج فعل يستحق العبد عليه العقاب ما الذي يلزمه به إرشاد العقل إلى أن الخروج هو أقل المحذورين لا إذا لم يخرج وبقي يستحق عقوبة أزيد فالعقل يلزم بالخروج مو من باب حسن الخروج عقلا وكونه مطلوبا شرعا بل من باب ماذا أنه أخف المحذورين يا إخوان إيلام المولى قبيح أم لا إيلام المولى قبيح أم لا قبيح مبغوض للمولى أم لا مبغوض يستحق العبد العقوبة عليه أم لا يستحق العبد العقوبة عليه العبد بيده سكين طبعا العبد منهي عن طعن المولى بالسكين لا تطعن المولى وعن صاحب الكفاية ليس فقط منهيا عن الطعن لأن الطعن فيه إيلام للمولى وإيذاء للمولى بل هو أيضا منهي عن إخراج السكين من جسم المولى لأن الإخراج أيضا فيه إيلام وإيذاء للمولى منهي عن الإخراج قبل الإدخال ليش؟ لأن الإخراج مقدور قبل الإدخال مقدور بالواسطة بواسطة الإدخال صحيح؟ هذا مقتضى كلام صاحب الكفاية هكذا العبد قبل طعن المولى منهي عن إدخال السكين في جسم المولى وعن إخراج السكين من جسم المولى ليه؟ لأنه كلاهما مقدور للعبد الإدخال بالمباشرة والإخراج مقدور بواسطة الإدخال طيب لو فرضنا أن العبد عصى وطعن المولى الآن بعدما طعن المولى إخراج السكين هل يصير حسنا عقلا ومحبوبا للمولى ومطلوبا له ولا يبقى مبغوضا للمولى وقبيحا ويستحق العبد العقوبة عليه لأنه إيلام وإيذاء للمولى يبقى مبغوضا للمولى وقبيحا ويستحق العبد عليه لأنه إيلام وإيذاء للمولى غاية ما في الأمر عقل العبد يحكم بلزوم الإخراج إخراج السكين من بدن المولى من باب أنها أقل الشرين وأقل الضررين فلو أبقى في جسم المولى السكين يقتل المولى والضرر الحاصل من قتل المولى أعظم من الضرر الحاصل من إيذاء المولى بإخراج السكين من جسده فحكم العقل بلزوم إخراج السكين من باب كونه أهون الضررين وأخف الشرين لا يعني أن هذا الإخراج يقع محبوبا ويقع حسنا عقلا، بل هذا الإخراج مبغوض، وهذا الإخراج إيذاء وإيلام للمولى ومبغوض للمولى، وهو نهي وهو عصيان للنهي السابق عن الإخراج، للنهي عن الإخراج السابق على الطعن. ما راح نقول عصيان للنهي عن الإخراج بعد الطعن، لأنه بعد الطعن لا نهي فعلا عن الإخراج، إذ هو مضطر بعد طعن المولى لإخراج السكين، إلا أنه ماذا؟ هذا الإخراج عصيان للنهي السابق ومبغوض وقبيح عقلا ويستحق العبد العقوبة عليه، ولكن غاية ما في الأمر عقله يحكم بلزومه من باب كونه أهون الشرين. قال: وإن كان العقل يحكم بلزومه إرشادا إلى اختيار أقل المحذورين وأخف القبيحين. يا أخوان، جواب صاحب الكفاية على ماذا تركز؟ كلام الأنصاري على الله مقامه تركز على أن الخروج قبل الدخول غير مقدور. كلام صاحب الكفاية تركز على أن الخروج قبل الدخول مقدور بالواسطة. يظهر من صاحب الكفاية وكأنه الخلاف بينه وبين الشيخ الأعظم أن الشيخ الأعظم يرى أنه لابد أن يكون متعلق التكليف مقدورا بالمباشرة، بينما صاحب الكفاية يقول يكفي أن يكون مقدورا بالواسطة، مع أنه يا إخوان الشيخ الأعظم ممن يرى كفاية أن يكون متعلق التكليف مقدورا بالواسطة بلا إشكال. يا إخوان، ليس الخلاف بين صاحب الكفاية والشيخ الأعظم كبرويا كما يظهر من الكفاية. ما يظهر من الكفاية وكأن الخلاف بين الأنصاري والأخند أن الأنصاري يقول لابد أن يكون المتعلق مقدورا بالمباشرة حتى يصح التكليف به، والأخند عم بيقول له لا، يكفي أن يكون مقدورا بالواسطة، مع اتفاق كليهما على ماذا؟ على أن الخروج قبل الدخول مقدور بالواسطة، مع أن الأمر ليس كذلك. الخلاف بينهما ليس كبرويا. الشيخ الأعظم لا شك أنه يرى كفاية أن يكون متعلق التكليف مقدورا بالواسطة. الشيخ الأعظم يقول بالواسط بالواجب المعلق، ولعله أول من قال بالواجب المعلق، وفي الواجب المعلق لا يكون متعلق التكليف مقدورا. بتعرفوا الواجب المعلق اللي هو زمن الواجب متأخر عن زمن الوجوب. الآن صلاة الظهر واجبة، الآن المتعلق مقدور بالمباشرة؟ لا. ما الذي صحح التكليف بصلاة الظهر الآن مع عدم كونها مقدورة بالمباشرة؟ كفاية أن يكون المتعلق مقدورا بالواسطة. فإذا الشيخ الأعظم لا شك أنه يرى كفاية أن يكون المتعلق مقدورا بالواسطة، كيف وهو قائل بالواجب المعلق؟ فإذا حقيقة الخلاف بين الشيخ الأعظم والأخوند ليس كبرويا. الأنصاري يقبل ويكتفي بكون المتعلق مقدورا بالواسطة، الأنصاري خلافه صغروي مع الأخوند. الأنصاري يقول الخروج قبل الدخول لا مقدور لا بالمباشرة ولا بالواسطة، وما بيقبل كلام صاحب الكفاية إنه مقدور بالواسطة، يقول لا مقدور لا بالمباشرة ولا بالواسطة. وسنوضح أكثر. قال: ومن هنا، لا يزال الكلام بصاحب الكفاية، قال: ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا وتخلصا عن المهلكة. لأن الشيخ الأعظم شو قال؟ الشيخ الأعظم قال الخروج الغصبي التصرف الخروجي مثله مثل شرب الخمر تخلصا من المهلكة، مثل ما أن شرب الخمر تخلصا من المهلكة يقع مطلوبا في جميع الأوقات، كذلك ماذا؟ الخروج الغصب يقع مطلوبا. قال: ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا وتخلصا عن المهلكة، وأنه إنما يكون مطلوبا، يعني وأن شرب الخمر إنما يكون مطلوبا على كل حال لو لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار. لو لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار صحيح. إذا لم يكن الاضطرار بسوء الاختيار فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك يمكنك أيها الأنصاري أن تقول قبل الابتلاء بالمهلكة لا نهي عن شرب الخمر في المهلكة لأنه سبب انتفاء الموضوع، وبعد الابتلاء بالمهلكة المكلف مأمور بشرب الخمر في المهلكة لينجي نفسه من المهلكة. هذا لو كان ماذا؟ لو لم يكن الاضطرار بسوء الاختيار، يعني المكلف لم يبتلى بالمهلكة بسوء اختياره. إذا لم يبتلى المكلف بالمهلكة بسوء اختياره نقول مطلوب عليك، يتأتى لك أيها الأنصاري أن تقول شرب الخمر في المهلكة مطلوب على كل حال. ليه؟ لأنه قبل الابتلاء بالمهلكة لا معنى للنهي عن شرب الخمر في المهلكة، بعد الابتلاء في المهلكة هو مأمور بشرب الخمر في المهلكة. أما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار لا ما نقبلش منك. إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار يعني المكلف بسوء اختياره ذهب إلى المكان الذي يضطر فيه إلى شرب الخمر، فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك لا نقبل منك أن شرب الخمر يكون مطلوبا، بل يحكم به العقل من باب أنه أهون الشرين، مع كون هذا الشرب للخمر ماذا؟ مبغوضا وقبيحا عقلا ويستحق عليه العقاب وعصيانا للنهي السابق. لذلك قال وإلا، يعني لو كان الاضطرار بسوء الاختيار فهو على ما هو عليه من الحرمة. شو مقصود على ما هو عليه من الحرمة؟ الماتن يا أخوان. إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار مقصود على ما هو عليه من الحرمة الفعلية؟
لا،
ما بعد الاضطرار لا حرمة فعلية حتى عند الماتن. مقصود من الحرمة ماذا؟ الاقتضائي، يعني ملاك الحرمة، المفسد، المبغوضية، قبح العمل عقلا، استحقاق العقوبة عليه، عصيان للنهي السابق على الاضطرار. بس ما في حرمة فعلية بعد الاضطرار. الاضطرار ولو بسوء الاختيار يرفع ماذا؟ يرفع الخطاب، ولكنه لا ينفي العقاب. لذلك قال وإلا فهو ما هو على ما هو عليه، فشرب الخمر على ما هو عليه من الحرمة، وإن كان العقل يلزم به إرشادا إلى ما هو أهم وأولى بالرعاية من تركه. ما هو أهم وأولى بالرعاية من ترك شرب الخمر؟ ما هو؟ حفظ النفس، إنجاء النفس من المهلكة. الله عز وجل من أول الأمر يقول لك لا تذهب إلى المكان الفلاني، ويقول لك لا تشرب الخمر. بسوء اختيارك ذهبت إلى مكان تعلم أن حياتك تتوقف فيه على شرب الخمر، لا يقع مثل هذا الشرب مطلوبا شرعا أبدا، بل يقع قبيحا ومبغوضا وعصيانا للنهي السابق عن شرب الخمر، وإن لم يكن هناك نهي فعلي بعد الاضطرار، إلا أن ملاك النهي موجود غاية ما في الأمر. عقلك يحكم بلزوم الشرب من أي باب؟ من باب أن الشرب أهون الشرين، أهون من الموت. قال وإن كان العقل يلزمه، يعني يلزم بشرب الخمر إرشادا إلى ما هو أهم وأولى بالرعاية من تركه، أهم وأولى من ترك شرب الخمر، وهو حفظ النفس، لكون الغرض فيه أي في هذا الأهم والأولى وهو حفظ النفس أعظم من ماذا؟ من ترك الاقتحام فيما يؤدي، لكون الغرض فيه يعني في هذا الأهم والأولى أعظم من ترك الاقتحام فيما يؤدي. شوي نبغى. لكون الغرض فيه أعظم. نعم. نعم. في خلل عندي بالعبارة. لكون الغرض فيه أعظم، يعني الغرض في حفظ النفس أعظم من ماذا؟ من الغرض من ترك شرب الخمر. فمن ترك الاقتحام فمن ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النفس أو شرب الخمر لئلا يقع في أشد المحذورين منهما بل
في شيخ من الأصل حدث بني الليلان فيها في بعض النسخ
فيها مكان ماذا؟
بني الليلان دفاع عنا فمن يعني فصل عن حدث بني الليلان فظل كون الغرض فيه أعظم من ترك الاقتحام
لا لا ما بصح المعنى ما بصح أعظم من ترك الاقتحام ما بصح لكون الغرض فيه أعظم بل قال فمن ترك الاقتحام حسب الظاهر مو فمن ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النفس ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النفس يعني أو شرب الخمر لئلا يقع في أشد المحذورين منهما فيصدق أنه تركهما ولو بتركه ما لو فعله لأدى لا محالة إلى أحدهما يا أخوان فمن ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النفس يعني ترك الذهاب إلى المكان الذي يؤدي إلى إهلاك نفسه منين؟ أو شرب الخمر لئلا يقع في أشد المحذورين منهما من ماذا؟ من شرب الخمر وهلاك النفس عم يعطي مثالين المثال الأول شخص ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى الهلكة ترك الذهاب إلى المكان الذي يعلم بأنه يؤدي إلى هلاكه المثال الثاني شرب الخمر لئلا يقع في أشد المحذورين منهما شرب الخمر لئلا يقع في أشد المحذورين من شرب الخمر وهلاك النفس شو هو الأشد؟ شرب الخمر أو هلاك النفس؟ المحذور الأشد هلاك النفس لئلا يقع في المحذور الأشد شرب الخمر قال يصدق أنه تركهما هذا المكلف يصدق عليه أنه ترك إهلاك نفسه ترك إهلاك نفسه إما بتركه الذهاب إلى المكان الذي يؤدي إلى هلاكه فقد ترك إهلاك نفسه أو بشربه الخمر دفعا لمحذور الهلكة يصدق أنه ماذا ترك إهلاك نفسه قال فيصدق أنه تركهما ولو بتركه ما لو فعله لأدى لا محالة إلى أحدهما يعني ولو لم يصدق عليه الترك المباشر إلا أنه يصدق عليه الترك بترك السبب المؤدي إلى هذا الأمر من ترك الذهاب إلى المكان الذي يعلم بهلكته فيه ترك إهلاك نفسه بتركه الذهاب إلى مكان الهلكة من اختار شرب الخمر تقديما له على الهلكة التي هي محذور أشد يصدق أنه ترك إهلاك نفسه بماذا؟ يصدق أنه ترك إهلاك نفسه بماذا؟ بفعله السبب المؤدي إلى انتفاء الهلكة وهو شرب الخمر لذلك قال ولو بتركه ما لو فعله لأدى لا محالة إلى أحدهما كسائر الأفعال التوليدية كل الأفعال التوليدية يا أخوان أنا بترك قتل زيد بترك الضغط على الزناد لأنه موت زيد مسبب توليدي للضغط على الزناد أنا أترك إحراق القرآن الكريم بترك إلقائه في النار لأن إلقائه في النار لأن احتراق القرآن الكريم مسبب توليدي عن إلقائه في النار فإذا صاحب الكفية شو بده يقول له للشيخ الأعظم الأنصاري بده يقول له بكل مورد يترك المكلف أمرا بترك سببه فإنه يصدق عليه أنه ترك المسبب، لأنه هذا المسبب يكون مقدورا بواسطة القدرة على السبب. وعم بمثل بالأفعال التوليدية، كل الأفعال التوليدية إنما صح الأمر بها، المسببات التوليدية صح الأمر بها والنهي عنها لأنها مقدورة بواسطة القدرة على أسبابها. تتم المطلب تأتي والحمد لله رب
العالمين.
أو شرب الخمر، عفوا، أو شرب الخمر،
أو شرب الخمر يسمى قطعة طريقة شرب الخمر
هالات النفس.
من فمن ترك الاقتحام فإن يؤدي فيما يؤدي إلى هلاك النفس أو شرب الخمر،
لأنه
أو شرب الخمر أصلا مش شرب
إلى هلاك النفس أو شرب
الخمر. أو يؤدي إلى شرب الخمر. أحسن 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 بل بل أو شرب الخمر
لأن الله يقع فيها
أو شرب الخمر
ويبصر شو اسمه وتقرر رأي
لا لا أو شرب الخمر صحيح صحيح مش أو شرب الخمر أو شرب الخمر غدا إن شاء الله.
يعني هو لما يطلق السهم قتل هذا قتل هذا الشخص
في
الحين يطلق السهم ارتكب المعصية بس إذا قال وترك
معه السهم